لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لشيخنا عنا خيرا نخبى عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: باب القراءه. قال الصنعاني رحمه الله: بكسر القاف وهو معاملة العامل بنصيب من الربح، وهذه تسميته في لغة أهل الحجاز، وتسمى مضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، لما كان الربح يحصل بالغالب بالسفر أو من الضرب بالمال وهو التصرف. قال ابن حجر رحمه الله: عن سهيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله مأخوذة من الضر في الأرض، دليل ذلك قول الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فهذا ينطبق على المتاجرين. الشأن في المضارب لا سيما المضارب بجهده، أنه يأخذ السلع ويروجها في الأسواق ويضرب بها في الأرض من مكان إلى مكان يلتمس الكسب.
قال رحمه الله عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال: وإنما كانت البركة في الثلاث: إما بالبيع إلى أجل من المسامحة والمساهلة والإعانة الضارين بالتأجيل، وفي المقارضة لما في ذلك من انتفاء الناس بعضهم ببعض، وخلط البر بالشعير قوتا لا للبيع، لأنه قد يكون فيه غرر وغش.
يعني وأما من حيث القوت فإنه أقوى وألذ، إذا خلط البر بالشعير يكون ألذ، يكون فيه أبرك للجسم، قوة الجسم، وكذلك أيضا ألذ. ثلاث فيه أن البركة: البيع إلى أجل، البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البيت البر بالشعير، البر بالشعير للبيت لا للبيع أي للأكل. هذا الحديث فيه مجاهيل، فيه ثلاثة مجاهيل لا يثبت، لكن فعلا أن بعض الأشياء منه واضحة. فالبيع إلى أجل ما ضمانه بركته الأجر الحاصل فيه، من أنظر مسلا أو وضع له أظله الله. والذي كان يدين الناس قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، أي من حيث توسيعه على الناس، فيه أجر عظيم في المداينة والبيع إلى أجل. وهذا الصبر على الناس مع ضمان حقه بحيث أنه ما يفوت، هذا الصبر فيه بركة. والمقاربة أي المضاربة في الأرض، بحيث هذا يأتي بمال وهذا يأتي بمال، وهذا يشتغل وهذا يشتغل، والربح بينهم، الربح بينهم، ورأس المال محفوظ. فإن حصلت خسارة فعلى المالين، على مال هذا ومال هذا، على رأس المال من الطرفين. وربما كانت المضاربة بحيث أن المال من واحد والجهد من آخر، ما عنده مال لكن بجهده. فإذا حصل ربح، حصل بين المضارب بجهده والمضارب بماله، كل بحسده. وإذا حصلت خسارة حصل على المال، حصل على رأس المال خسارة على رأس المال فحسب، وذاك خسارته جهده، ما يعطى مقابل جهده. فإنما من حيث التعاون وخلط البر الشعير تقدم بيانه، لكن الحديث مع ضعفه إنما أردنا أن ننبه على أن هذا من أدلة أخرى. تفضل.
قال: وعن حكيم حزام رضي الله عنه أنه كان يشرط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإذا فإن فعلت شيئا من ذلك فهو منك مالي.
يعني معنى أنه يشترط المقارض الذي هو المضارب المقارضة بلغة الحجاز المضاربة هذا اللفظ هو المشهور بحيث هذا يضرب في الأرض ويشترط عليه قل هذا مالي اعمل فيه وبيني والربح بيني وبينك إما النصف وإما لك الربع منه وإما كذا وكذا وأشترط عليك أشترط عليك أن لا تشتري به مواشي لأنك اشتريت به مواشي صار عرضة للتلف لا تجعله في كبد الرطبة وأشترط عليك أن لا تحمله في بحر بحيث أنه إذا حمل في بحر عرضة إلى أن يتلف إذا سقطت السفينة وحصل كذا القارب فإن هذا يؤدي إلى تلف مالي وأشترط عليك أن لا تنزل به في سيل من سيول الوديان بحيث أن هذا يؤدي إلى تلفه إما أن يجرف وإما أن يتلف يعني بحيث أنه يشوه فإن فعلت شيئا مما أنا أشترطه عليك يعني خلاف ما أشترطه عليك فأنت ضامن حتى ولو لم يكن ضامنا إذا فرط أو أتلف فهو ضامن لكن هذا للتأكيد التأكيد تأكيد الضمان فإن الضمان إذا حصل تفريط من المتصرف فيه يضمنه أما إن لم يحصل تفريط فلا يضمن الحديث إلى حكيم بن حزام رواه الدارقطني رجاله ثقات إلى يعني إلى حكيم صحيح الشروط معتبرة بين المضارب المتضاربين كثروا سواء كان اثنين أو أكثر ومن التزم به المضارب يجب أن يفيد يعني مثلا يقول أنا أشترط عليك أن أعطيك هذا المال وأشترط عليك أن لا تشتري به شيئا محرما هذا وجب عليه ذلك ولا شيء فيه ذوات أرواح يجب عليه ذلك أو يعني سواء تلف أو غير تلف شرط أن يكون لا يتاجر إلا بما يرضاه المضارب أو أشترط عليك أن لا تشتري به سلعة كذا وكذا فإنها في الأسواق الآن رخيصة لأن هذه السلعة في الأسواق رخيصة لو اشتريت منها سيتلف المال سيحصل خسارة وإذا اشترى منها ضمن حسب بعض الأوقات الفواكه ترخص وبعضها تغلي وكذا أيضا المستهلكات مثل الطماط ومثل الحبحب ومثل الأشياء إذا اشترط أن لا يشتري في هذا الوقت من هذا النوع بحيث أنه سيتلف عليه أو لا يشترى وتشترى منه وخالف قوله يضمن إلا إذا رابح بما فيه مصلحة فيه مصلحة كما تقدم في حديث الباركي لا بأس يصلح هذا أي شرط يشترطه المضارب يقبل لا ما هو ضمان لكنه من وجه الضمان أن لا يسبب لماله الحرام حتى يضره نعم الحرام يضره
قال رواه الدارقطني ورجاله ثقات وقال مالك في الموطا عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن جده انه عمل بمال لعثمان على ان الرد بينهما هو موقوف صحيح
هو يعقوب المدني مولى الفرقه هذا الذي عمل مع عثمان الحقيقة أنه مجهول حال كما ترجمته من التقريب لكن موقوف صحيح إلى يعقوب سناد رجاله محتج بهم بين ثقة وصدوق إلى يعقوب
قال الطنعاني رحمه الله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشرط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ظلمت مالي رواه الدارقطني ورجاله ثقات من قال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل بمال لعثمان على أن الرد بينهما موقوف صحيح
أتى بالحديث الأول لبيان بركة المضاربة يعني وإن لم يثبت إلا أنه من أدلة أخرى المضاربة المتاجرة التجارة فيها خير وأتى بالحديث الثاني لبيان شروط المضاربة، فإن شروط المضاربة معتبرة حتى لو كان المال يسيرا، وما يشترط أن يكون كثيرا، لو كان يسيرا في سلعة يسيرة فالشروط معتبرة، ما يشترط أن يكون المال كثيرا فقل أو كثر، شروط فيه معتبرة.
قال: لا خلاف بين المسلمين في جواز القرار وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام وهو نوع من الإجارة، إلا أنه عبي فيها عن جلالة الأجر.
الإجارة بدلا من أن يقول اشتغل في تجارتي هذه ولك في الشهر 10,000، يعني يجعل الإيجار مجهولا، يقول اشتغل في تجارتي هذه فما حصل من كسب بيني وبينك، أو ما حصل من كسب من هذه التجارة لك منه الربع، فإذا صار مضاربا ما صار عاملا، يعني عبارة عن مستأجرا، صار الشغال مضاربا، وفي خلال المضاربة ربما كان الجهد من العامل أكثر والعناية بالمال أكثر، أما في خلال العمل فهو عبارة عن عامل، إن لم يكن عنده أمانة قد يخل بالأمانة من جانب آخر من حيث أن التقصير في العمل من حيث فالكلفة على المضارب أشد.
قال: وكأن الرخصة في ذلك الرفق بالناس، ولا أركان وشروط، فأركانها العقد بالإيجار أو ما في حكمه، والقبول أو ما في حكمه،
هذا أركان البيع ككل ما هو المضاربة فقط،
وهو الامتثال بين جائز التصرف إلا من مسلم لكافر على مال نقد عند الجمهور، ولها أحكام مجمع عليها، منها أن الجهالة مفتقرة فيها ومنها أنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعدى،
فيما تلف إن لم يكن متعديا أو مفرطا، يضاف إليه مفرطا، العامل هذا الذي ضارب بجهده إذا حصل على المال المضارب فيه تلف لا ضمان عليه، لكن يتلف جهده ما يعطى مقابل جهده، الضمان على جهده مقابل جهده.
قال: واختلفوا إذا كان بينا الجمهور على منعه،
يعني رأس المال دينا على العامل، يكون إذا تلف يكون رأس المال دينا على العامل، لا يصلح،
فالجمهور على منعه إلى تجويد إعتاب العامل بالدين، فيكون تأجيره عينه لأجل الربح، فيكون من الربح المنهي عنه. وقيل إنما في الذمة لا يتحول عن الضمان ويصير أمانة. وقيل إنما في الذمة ليس بحاضر حقيقة فلم يدعيا كونه مال المضاربة، ومن شرط المضاربة أن تكون على مال من صاحب المال. واتفقوا أيضا على أنه إذا اشترط أحدهما من الربح لنفسه شيئا زائدا معينا أنه لا يجوز ويلغى.
إذا اشترط أحدهما من الربح لنفسه شيئا زائدا معينا لا يجوز ويلغى، هذا مما اتفقوا عليه، فينبغى أن يتفقوا على شيء من حيث رأس المال، يعني إما الربع وإما النصف، لكن لا يقول بعد هذا النصف يجعل لي ميزة كذا وكذا، لا، ما له ذلك.
يقول
لأن أخرج الربح
يقول
لي
منه مصروف يومي،
يا وسمك منه مصروف يومي، خذ مصروف يومي من ربحك، يحصل عليك مصروف يومك من ربحك، إذا كان يعني مثلا أنا أضاربك بيني وبينك النصف ولي مصروف يومي، مصروف يوم هذا سيصير غرر عمل أحدهم، هذا سيعمل مصروف يوم، هذا سيعمل مصروف يوم، وبعد ذلك المصارف تختلف، يحصل الغرر على هذا أو على هذا، ولكن أنت تريد مصروف يوم، قال نعم حدده بكذا وكذا قيمة واخصمه من ربحك، عسى أن ما يصرف ربحك كلها بالشكل.
ودل عليه حكيم على أنه يجوز لمالك المال أن يحجر العامل عما شاء، فإن خالف ضمن إذا سلف المال، وإن سلم المال فالمضاربة باقية إذا كان فيما يرجع إلى الحفظ، وأما إذا كان الاشتراء لا يرجع إلى الحفظ بل كان يرجع إلى التجارة، وذلك بأن ينهاه ألا يشتري نوعا معينا ولا يبيع من فلان، فإنه يصير فضوليا إذا خالف، فإن أجاز المالك نبذ البيع وإن لم يجز لم ينفر.
يعني هذا علقه بما إذا حصل ربح أو خسارة لا ينفذ إلا بإجازة المالك. كلام طيب، لكن الأصل أن المتاجر إذا حصل له ربح أجاز. انتهينا من المضاربة. أخونا يقول ما معنى الشفع لا تورث؟ الشفع لا تورث بحيث كما أن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث ولا يوهب. لو قال واحد أنا يعني ولائي لهذا المملوك أجعله لك بحيث أنك أنت التي ترث بولائك له بدل ولائي أنت يكون له الولاء عليه، هذا ما يجوز. ونظيره زيد بن فلان من الناس، لو قال أنا أعرف من أبي بدل ما أعرف أنا منه أعرف أنت منه، هذا ما يجوز. كما أنه لحمة كلحمة النسب لا يرث به إلا صاحب النسب، وكذا الولاء. والشفعة نظيرها، أنا لي شفعة من فلان فأنت خذ شفعة، الشفعة أنا أعطيك شفعتي أنت تشتري بها، لا ما يجوز ولا يلزم ذلك أن يبيع منه. فإذا ما اشترى هو بنفسه بشفعته وباع من آخر لا مانع، أو أهدى أو وهب أو فعل ما فعل. أما عن ذاك يقول شفعة فلان في بيتك هذا أو أرضك هذا أنا أشتري بها بدلا، ما أسمح. الولاء والشفعة والنسب ما انتقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فصل تحريم القول على الله بغير علم.